أما الدليل إذا ذكرت.
السابعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن إيران لا تخشى أحدا وتدافع عن الشعب الفلسطيني بشتى الطرق. الرئيس الإيراني يؤكد أن الأمريكيين وقعوا في خطأ استراتيجي كبير في حساباتهم تجاه الشعب الإيراني. استشهاد 10 سوريين المدنيين بهجوم لتنظيم داعش الإرهابي في ريف حمص الشرقي. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي أن إيران في تبيين الحقائق لا تخشى أحدا وتدافع عن الشعب الفلسطيني بشتى الطرق، حيث أدى ذلك إلى لجوء العدو للتخويف من إيران. جاء ذلك لدى استقبال قائد الثورة الإسلامية اليوم سفراء وممثلي الدول الإسلامية في طهران وضيوف المسابقات الدولية للقرآن الكريم، وذلك تزامنا مع مناسبة البعثة النبوية الشريفة. ونوه سماحته إلى وقوع الزلزال الأخير في تركيا وسوريا داعيا المسلمين إلى التعاون والتضامن بالمعنى الحقيقي للكلمتين، مشددا على أن كافة أعضاء الأمة الإسلامية بحاجة للتعاون مع بعضها. أكد رئيس الجمهورية الإسلامية أن الأمريكيين وقعوا في خطأ استراتيجي كبير في حساباتهم تجاه الشعب الإيراني، مشددا على أن النظام الإسلامي يمضي بقوة ونجاح وقدم راسخة في ظل الدعم الشعبي. وأشار السيد إبراهيم رئيسي خلال مقابلة له مع تلفزيون سي جي تي أن الصيني إلى تخطي إيران الحظر الأمريكي الذي شمل حتى الدواء، واعتبره حربا لكن بأدوات أخرى. وأضاف رئيسي أن سياسة بايدن في فرض الحظر على إيران لم تتغير عن سياسات سلفه ترامب، ولم يختلف أداء حكام البيت الأبيض الحاليين عن السابقين رغم ادعاءات إدارة بايدن بأنها تسعى لاتفاق مع إيران. نددت إيران بلقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع عناصر من الجماعات المعادية للثورة الإسلامية في ألمانيا على هامش مؤتمر ميونخ للأمن. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنهاني في تغريدة له على تويتر إن أولئك الذين يتجاهلون طيلة 44 عاما وجود غالبية عظمى وغير مسبوقة من الشعب الإيراني داعمة للبلاد والثورة الإسلامية وقيادتها ويلجؤون إلى قلة قليلة من المهرجين مجهولي الهوية لا يعتقدون بالديمقراطية ولا يدركون لا الثورة ولا الشعب الإيراني. وأضاف كنعاني أن هؤلاء سرعان ما سيركعون أمام مثابرة وقوة وعظمة هذا الشعب. أكد كبير مستشاري قائد الثورة الإسلامية ضرورة مضاعفة الجهوزية للدخول إلى مرحلة الهجوم في الحرب العالمية والمعرفية. وأوضح اللواء يحيى رحيم صفوي أن الحرب المعرفية هي نوع من الحروب التي يسعى من خلالها إلى إدارة ردة الفعل على المعلومات المتلقات، وذلك من الجنهيار العدو من الداخل وفرض الإرادة السياسية عليه دون القيام بعمل سلب، لافتا إلى أن من أهداف تلك الحرب أيضا التأثير على قرارات العدو بشكل غير قابل للرصد عبر التلاعب بالمعتقدات الفكرية للطرف المقابل ودفعه إلى جو من الوهم والاضطراب الذهني. أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق جراء اعتداءات لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق بالضفة المحتلة تزامنا مع اعتقال أحد الشبان بمدينة القدس، كما اعتدت قوات الاحتلال على جنازة في بلدة بيت أمر شمال الخليل، ما أدى إلى وقوع إصابات بحالات اختناق نتيجة إطلاق جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع فيما اعتقلت شابا على حاجز قلندية شمال القدس. وفي بيت لحم اعتدى مستوطنون على مواطن من قرية حسان أثناء وجوده في أرضه الزراعية قرب مستوطنة بيتار عيلت. تجاوزت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا 186 ألف، بينهم 46 ألف قتيل. ففي تركيا بلغ عدد القتلى 40 ألفا ونحو 700 شخص، في حين وصل عددهم في سوريا إلى نحو 5900 شخص. هذا وأعلنت فرق الإنقاذ العثور على شخصين على قيد الحياة تحت أنقاض مبنى منهار في مدينة هاتاي جنوب تركيا بعد 13 يوما من وقوع الزلزال. وفيما لا تزال عملية البحث والإنقاذ مستمرة في عدد من المناطق أعلن انتهاؤها في أماكن أخرى. انطلقت من محافظة النجف الأشرف الحملة الكبرى لإغاثة الشعب السوري واستجابة لنداء المرجعية الدينية، وذلك من قبل الهيئات والمواكب الحسينية ورابطة الدعم اللوجستية التابعة للحشد الشعبي. وشملت هذه الحملات مساعدات غذائية وطبية وإنسانية، بالإضافة إلى متطوعين للمساعدة في عملية الإغاثة. للمزيد من التفاصيل حول هذه الحملة الإغاثية العراقية نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
من هنا من أرض العراق تنطلق المساعدات إلى سوريا لسندها بعد عاصفة الزلزال المدمر. واستجابة لنداء المرجعية الدينية انطلقت من محافظة النجف الأشرف الحملة الكبرى لإغاثة الشعب السوري، وذلك من قبل الهيئات والمواكب الحسينية ورابطة الدعم اللوجستي التابعة للحشد الشعبي. وشملت مساعدات غذائية وطبية وإنسانية، بالإضافة إلى متطوعين للمساعدة في عمليات الإغاثة. ونجح العراق بأن يكون في مقدمة الدول التي أرسلت المساعدات الإغاثية إلى سوريا بعد الزلزال. ومنذ اليوم الأول للكارثة أنشأ العراق جسرا بريا وجويا لإرسال المساعدات.
اليوم نلبي هذا النداء لإغاثة الشعب السوري المتضرر جراء الزلزال. الحمد لله والشكر، طبعا احنا حملتنا تضم اكثر من 500 طن مواد متفرقة ما بين مواد ارزاق جافة غذائية وافرشة والبسة،
ملابس من البطانيات، من المواد الغذائية بانواعها، من الحليب، من الحفاضات، من يعني كل شيء موجود.
المساعدات الإنسانية التي نقلها الحشد الشعبي إلى الشعب السوري بدأت تتوزع بشكل مباشر على الأهالي المتضررين، ووصلت أيضا إلى بلدتي نبل والزهراء بريف حلب شمالية سوريا. وأكد مسؤولون في حملة الإغاثة العراقية مساعدة الشعب السوري ومساندته خلال هذه الفاجعة التي أصابت البلاد.
باسمنا نحن عوائل الشهداء بنشكر كل الجهات والفعاليات وحتى الدول اللي وقفت معنا ساعدتنا بهي المحنة. الشكر الخاص للحشد الشعبي اللي هلا عم يقدم لنا المساعدات، سواء كانت العينية او المادية او الطبية.
الدول الصديقة من العراق وإيران، لبنان، الدول اللي ساعدتنا وقفت معنا من بداية الأزمة اكدت انه رغم الصعاب ورغم شو ما صار هي معنا، بتضل معنا، دا تكسر الحصار مرة ومرتين وثلاثة.
العراق أرسل أكثر من 50 طائرة مساعدات إلى سوريا، حملت نحو 130 طنا من المساعدات. ورافق هذه الرحلات 234 شخصاً من الموظفين والطواقم والوفود الرسمية، والتي حملت مواد غذائية وطبية وإغاثية متنوعة. ويضاف إليهم عشرات الضباط والمنتسبين من فرق البحث والتحري من مديرية الدفاع المدني بهدف مساعدة الفرق السورية بعمليات البحث والإنقاذ ورفع الأنقاض.
وأخيرا طرد وفد الكيان الصهيوني بعد محاولة التسلل إلى القمة 36 للاتحاد الأفريقي في أثيوبيا. وجاء طرد الوفد الصهيوني عقب الضغوط التي مارستها الجزائر وجنوب أفريقيا لمنع الاحتلال من حضور أي نشاط في هذه القمة. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن إيران لا تخشى أحدا وتدافع عن الشعب الفلسطيني بشتى الطرق. رئيس الإيراني يؤكد أن الأمريكيين وقعوا في خطأ استراتيجي كبير في حساباتهم تجاه الشعب الإيراني. استشهاد عشرات السوريين المدنيين بهجوم لتنظيم داعش الإرهابي في ريف حمص الشرقي. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.
بسم الله وله الحمد حمد الشاكرين على نعمائه سيما نعمة الهدى والإيمان، ثم أفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. أعزائنا المستمعين في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة من لدنه تعالى وبركات، تحية قرآنية طيبة لحضراتكم، ونبارك لكم ذكرى المبعث النبوي الشريف. ها نحن وإياكم وبرنامج فليتنافس المتنافسون، حيث سيهتم بتغطية أحداث المسابقات الدولية بدورتها 39 لحفظ وتلاوة القرآن الكريم بفقرتيه التجويد والترتيل، فابقوا معنا.
جمال عند رسول الله، جمال ليس له أشباه، جمال عند رسول الله، جمال ليس له أشباه، حبيب صيره الخلاق، حبيب صيره الخلاق،
بنور القدرة حين تجلى
وجه محمد
لعرش الله دنا فتدلى،
وجه محمد
شعاع يحمل نور المولى،
وجه محمد
أجمل ما في الكون وأحلى،
وجه محمد
فكان ومن قبل الأكوان يسبح في عرش الرحمن، فكان ومن قبل الأكوان يسبح في عرش الرحمن،
ثناء في عرش المعبود، ثناء بالعصمة معقود، أثير يخترق الآفاق، حبيب صيره الخلاق،
جمال عند رسول الله، جمال ليس له أشباه، جمال عند رسول الله، جمال ليس له أشباه، حبيب صيره الخلاق، حبيب صيره الخلاق،
يجسد نور الله تعالى،
نور محمد
وعند ظلال العرش تلا،
نور محمد
فأرفع للأكوان جمالا،
نور محمد
وخط لنور الحسن كمالا،
نور محمد
نور اللوح له برهان، ونور الزبرة والميزان، فنور اللوح له برهان، ونور الزبرة والميزان،
تعشقه الأرواح، بهاء يغبطه المصباح، وأضحى ديدنه الإشراق، حبيب صيره الخلاق،
جمال عند رسول الله، جمال ليس له أشباه، جمال عند رسول الله، جمال ليس له أشباه، حبيب صيره الخلاق، حبيب.
حياكم الله من جديد مستمعين الأفاضل في كل مكان. تزامنا مع يوم البعثة النبوية الشريفة، طبعا في كل عام تقريبا يتم افتتاح المسابقات الدولية لحفظ وتلاوة القرآن الكريم وفي بعض السنين طبعا كانت هناك مسابقات أيضا لتفسير القرآن الكريم في جميع فئات الأعمار والنساء والرجال وحتى المكفوفين. وفي هذا العام أيضا تم افتتاح هذه المسابقات طبعا اليوم في تمام الساعة 4 عصرا تم افتتاح هذه المسابقات الدولية التي ستستمر إن شاء الله لغاية 22 من فبراير الجاري إن شاء الله إلى يوم الأربعاء المقبل. ونحن إن شاء الله سنسلط الضوء على مجريات وأحداث المسابقات عبر هذا البرنامج، برنامج فليتنافس المتنافسون، حيث سنكون معكم من الساعة 7 والدقيقة 10 حتى الساعة 8 مساء، فإن شاء الله تتابعون معنا مجريات هذه المسابقات. نعم أيها الأكارم، تم افتتاح هذه المسابقات اليوم بحضور رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني الدكتور محمد باقر قاليباف، حيث أدلى بكلمته في قاعات المسابقات في طهران. وإن شاء الله من المقرر أن يقام الحفل الختامي للمسابقات يوم الأربعاء في 22 من فبراير بحضور رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد إبراهيم رئيسي. طبعا هذه المسابقة بنسختها 39 من المقرر أن يلتقي المشاركون والمشاركات في نهائيات مسابقات إيران الدولية للقرآن وأعضاء لجنة التحكيم بقائد الثورة الإسلامية إن شاء الله سماحة آية الله سيد علي الخامنئي يوم الخميس إن شاء الله في 23 من فبراير المقبل، وذلك في حسينية الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه بالعاصمة طهران. ويوفر اتحاد الإذاعة والتلفزيون الإسلامية هذا العام كالعام السابق التردد المجاني ل175 قناة فضائية و57 قناة إذاعية، كما أن حفلي الافتتاح والختام للمسابقات في قسم الرجال سيذاعان مباشرة على قناة القرآن والمعارف التلفزيونية وإذاعة القرآن الإيرانية وقناة آبارات للتواصل الاجتماعي. وأيضا تقام مسابقات الدولية للقرآن الكريم في الجمهورية الإسلامية سنويا أيها الأحبة بتنظيم مركز الشؤون القرآنية التابع لمنظمة الأوقاف والشؤون الخيرية، وذلك بالتعاون مع رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية في إيران ووزارة الخارجية الإيرانية وجامعة المصطفى صلى الله عليه وآله العالمية. أيضا أعلن مركز الشؤون القرآنية التابعة لمنظمة الأوقاف والشؤون الخيرية في إيران أن هنالك 32 محكما ومحكمة سيقومون بتقييم أداء المشاركين والمشاركات في المرحلة النهائية. نعم أيها الأفاضل، نذهب إلى فاصل قصير وثم نواصل الحديث معكم في برنامج فليتنافس المتنافسون.
الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله. محمد رسول الله. محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفر الحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا
أهلا بكم من جديد مستمعينا الأفاضل في كل مكان. حول أهمية القرآن الكريم نقول لحضراتكم بأن القرآن الكريم هو أساس الدين وباب الإسلام، وهو كتاب الله الذي أودع فيه شريعته وحقائق دينه، أنزله للناس هاديا وسراجا منيرا ليخرجهم من الظلمات إلى النور، وأمرهم بالتمسك به لأنه كلمة الله التامة وإرادته الكاملة للبشرية في كل زمان ومكان، حيث يقول عز وجل: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فمن أراد الوصول إلى الله ما عليه إلا أن يسلك سبيله ويهتدي بهداه، ومن اهتدى إنما يهتدي به، ومن ضل فهو الذي يزيغ عنه. فالقرآن المجيد كلام الله تعالى إلى خلقه، وهذا ليس أمرا عاديا، فأن يكلمنا الله تعالى نحن البشر ولو بالحرف والألفاظ فهذا ليس بالأمر البسيط، بل هو الكرامة بعينها والشرف العظيم. فمن نحن حتى يكلمنا رب السماوات السبع والأراضين وإله العالمين الذي لا حد لقدرته ولا منتهى لعظمته؟ لذا كان عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الأطهار إلينا قد أحدوا بأن نحفظه ونراعي حدوده فلا نضيعها أبدا، لأنه نعمة الله الكبرى التي من تمسك بها فاز ومن تخلف عنها خسر. فقد سئل إمامنا الرضا عليه السلام: أيها الأفاضل، ما تقول في القرآن؟ فقال عليه السلام: كلام الله لا تتجاوزوه، ولا تطلبوا الهدى في غيره فتضلوا. وعن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أردتم عيش السعداء وموت الشهداء والنجاة يوم الحشر والظل يوم الحرور والهدى يوم الضلالة فادرسوا القرآن، فإنه كلام الرحمن وحرز من الشيطان ورجحان في الميزان. أجل عزيزي المستمع، وهو الكلام الحقيقي والغنى الذي لا غنى بعده. فورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: القرآن غنى لا غنى دونه ولا فقر بعده، فمن أعطي القرآن فقد أعطي الخير المطلق والكمال الذي لا حد له وأفضل ما في الوجود، لأنه لا غنى ولا كمال فوقه على الإطلاق، ففيه علم الأولين والآخرين، ومن تحقق به من حملة القرآن وأولياء الحق المقربين. فجاء عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أنه قال: لا ينبغي لحامل القرآن أن يظن أن أحدا أعطي أفضل ما مما أعطي، لأنه لو ملك الدنيا بأسرها لكان القرآن أفضل مما ملكه، وهو مأدبة الله تعالى إلى خلقه التي زينها بأنواع لا تعد ولا تحصى من الأطعمة العملية والمعنوية التي هي غذاء الروح وكمالها الحقيقي، ووضع على هذه المأدبة كل ما يحتاجه الإنسان وما ينفعه، حيث قال عز وجل: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. نعم أيها الأفاضل، وأيضا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إن هذا القرآن مأدبة الله فتعلموا مأدبته ما استطعتم.
اللهم صل على محمد. آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الأفاضل، وأنتم تتابعون معنا هذا اللقاء المباشر من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وبرنامج فليتنافس المتنافسون، حيث يهتم هذا البرنامج بتغطية المسابقات الدولية لحفظ وتلاوة القرآن الكريم في دورتها 39. نعم أيها الأفاضل، أشرنا آنفا بأن هنالك 32 محكما ومحكمة سيقومون بتقييم أداء المشاركين والمشاركات في المرحلة النهائية للدورة 39 من المسابقات الدولية للقرآن. 22 منهم إيرانيون و10 منهم من غير الإيرانيين. وطبعا هنالك المحكمين والمحكمات من الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومن لبنان والبحرين والكويت والعراق والأردن وسوريا وأفغانستان وطاجيكستان، حيث سيقومون بتقييم أداء المتأهلين والمتأهلات إلى نهائيات المسابقات. نعم طبعا قبل بدء هذه المسابقات كانت هنالك تقييم المشاركين الذين سجلوا لهذه المسابقات حوالي 150 من المتشاركين، طبعا شاركوا في المرحلة الأولى لتقييمهم، كانت عبر هذه التقييمات طبعا عبر الفضاء الاشتراكي والفضاء الافتراضي، وكان حوالي شهر هذه التقييمات، فاختير من ضمن هؤلاء 150 متشارك من حوالي 82 دولة، اختير اثنين وطبعا اكثر من 80 دولة شاركوا في هذه الاختيارات الأولية، ومن ثم وصلوا إلى هذه المرحلة النهائية الذين سيتشاركون من يوم غد حتى يوم الثلاثاء المقبل، وستكون الاختتامية يوم الأربعاء، وسنوافيكم أيها الأحبة طبعا حسب الوقت الذي يتسنى لنا من الساعة 7 حتى 8 مساء بتغطية هذه المسابقات. نعم سيتنافس في نهايات المسابقات التي تقام بشكل حضوري 13 متسابقا و12 متسابقة في فرع حفظ القرآن كاملا، و6 متسابقات و9 متسابقين في فرع الترتيل، و12 متسابقا في فرع قراءة التحقيق أو التجويد كما يقال. ويذكر أنه أقيمت كما أشرت لحضراتكم في 13 من يناير يعني الشهر الماضي حتى 17 في شهر الماضي المرحلة التمهيدية للدورة 39 من مسابقات إيران الدولية بطريقة إلكترونية، وذلك من خلال استقرار أعضاء لجنة التحكيم في مدينة مشهد المقدسة، حيث قامت المحكمات بتقييم أداء 35 متسابقة خلال يومي 13 و14 من يناير، وبعد ذلك قام المحكمون بتقييم أداء 114 متسابقا خلال أيام 15 لغاية 17 من يناير الشهر الماضي. وكما أشرت لحضراتكم قد تم اختيار هؤلاء المتسابقون الذين سينافسون في يوم من يوم غد إلى يوم الأربعاء. نعم أحبتي الأفاضل، نقف عند فاصل قصير ومن ثم نواصل الحديث مع حضراتكم حول هذا الحدث القرآني. حياكم الله من جديد مستمعينا الأفاضل تحت شعار كتاب واحد أمة واحدة. طبعا بدأت افتتاح طبعا هذه المسابقات اليوم في الساعة الرابعة مساء بتوقيت طهران تحت هذا الشعار، وطبعا هذا الشعار يذكرنا بأن اليوم بما أنه مناسبة يوم المبعث النبوي الشريف، فنستذكر أول آية نزلت على النبي محمد صلى الله عليه وآله، وهي آية اقرأ باسم ربك الذي خلق. وطالما نسمع والمشهور بيننا أن أمة اقرأ لا تقرأ للأسف، وما أفضل أن نقرأ كتاب كالقرآن الكريم، وهو كتاب لم يكتبه بشر، وهو كتاب الله الذي أنزل على قلب نبيه صلى الله عليه وآله. فلنبدأ القراءة بقراءة القرآن الكريم مع التدبر والتمعن إن شاء الله والعمل به لكي نستنير بنوره بنور آياته لكي نمضي نحو حياة سعيدة في الدنيا والآخرة. نعم أيها الأفاضل، حول خزائن علم الله يمكن الإشارة إلى أن في القرآن الكريم خزائن العلم الإلهي التي من استفاض منها كان من عرفاء أهل الجنة. فعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: حملة القرآن عرفاء أهل الجنة. وعن الإمام زين العابدين عليه السلام جاء: آيات القرآن خزائن العلم، فكلما فتحت خزانة فينبغي لك أن تنظر ما فيه. وحول الهدف من تنزيل القرآن الكريم يمكن الإشارة إلى أن لإنزال القرآن الكريم أهدافا عديدة ومتنوعة ذكرها الله تعالى في هذه الصحيفة السماوية، ومن جملة هذه الأهداف والمقاصد الشريفة والتي ذكرها عز اسمه أولا هداية الناس، حيث يقول تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ثانيا إنذار الناس، حيث يقول تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أمة القرى ومن حوله. وفي آية أخرى يقول عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. وثالثا رحمة للناس، حيث يقول تعالى: هذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أيضا من ضمن الأهداف من تنزيل القرآن الكريم هو موعظة للناس، حيث يقول تعالى: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. أما الهدف الخامس الذي يمكن الإشارة إليه هو دفع الناس إلى تقوى الله، حيث يقول عز وجل: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. وأما الهدف السادس الذي يمكن الإشارة إليه من أهداف نزول القرآن الكريم أحبتي المستمعين، هو حث الناس على التفكر والتعقل، حيث يقول تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وأيضا في آية أخرى يقول عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أيضا هنالك هدف سابع من أهداف نزول القرآن، وهو تذكير الناس وحثهم على التدبر، حيث يقول عز من قائل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أما الهدف الثامن هو تبليغ الأحكام الإلهية للناس، حيث يقول تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. أما الهدف الأخير والتاسع هو الحكم بين الناس، حيث يقول تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. أجل عزيزي المستمع، هذه طبعا كانت إشارات لأهداف نزول القرآن الكريم، وفيما يتعلق ب طبعا هذه المسابقات الدولية التي طبعا نراها ونشاهدها سواء في داخل الجمهورية الإسلامية في إيران، والتي تقام حتى في خارج الجمهورية الإسلامية في أرجاء الأمة الإسلامية في العالم الإسلامي، كل هذه إن شاء الله تكون حافز ودافع لخاصة الجيل الشبابي للتوجه للقرآن الكريم، لقراءة القرآن، تلاوة القرآن الكريم بتمعن. وطبعا إن شاء الله في المرحلة القادمة العمل بالقرآن الكريم الذي يكون هداية للمجتمع الإسلامي.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله، مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله. اللهم صب رحمتك عليهم صبا فهم من علمونا ما الله، وشفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل إعلاء لا إله إلا الله. اللهم صل علي، اللهم صل علي، اللهم صل على محمد وآل أحمد.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الأفاضل، وأنتم معنا وهذا اللقاء المباشر من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تحت عنوان فليتنافس المتنافسون، حيث يهتم هذا اللقاء بتغطية المسابقات الدولية لحفظ وتلاوة القرآن الكريم، طبعا في فئتيه التجويد والترتيل، وحفظ القرآن بشكل كامل. كما أشرنا لحضراتكم آنفا بأنه ستبدأ وستنطلق هذه المسابقات وهذا التنافس إن شاء الله من يوم غد، في طبعا تمام الساعة 8:30 حتى 12:00 ظهرا ستكون لفئة النساء، ومن بعدها من الساعة 3:00 ظهرا حتى الساعة 9:00 مساء ستختص هذه المسابقات للرجال، وسيكون الحضور طبعا بشكل طبعا الحضور سيكون للجميع متاح لمن أراد أن يحضر هذه المسابقات، وطبعا يشاهد هذه المسابقات داخل القاعة، يمكنه أن يحضر في طهران إلى قاعة المؤتمرات في شمال طهران طبعا. نعم أيها الأحبة، في حديث الثقلين المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، لن تضلوا ما تمسكتم بهما، وإنهما لن يفترقا حتى يريدا علي الحوض. نعم عزيزي المستمع، التمسك بالقرآن الكريم من أعظم التكاليف الإلهية، والتمسك الصحيح بكتاب الله كما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لن يكون متاحا بالشكل المطلوب إلا من خلال مراعاة مجموعة من الآداب الظاهرية والمعنوية، والتي بمراعاتها تتحقق الاستفادة الحقيقية من كتاب الله العزيز، من آداب القرآن الظاهرية المواظبة على تلاوته بعد مراعاة آداب الطهارة والاستعاذة من الشيطان الرجيم، وطبعا من أهم آثار قراءة القرآن هو يمكن الإشارة إلى جلاء القلوب، حيث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل عبادة أمتي قراءة القرآن. وقال صلى الله عليه وآله: إن القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد. فقيل: يا رسول الله، وما جلاؤها؟ فقال: قراءة القرآن وذكر الموت. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أحب أحدكم أن يحدث ربه فليقرأ القرآن. نعم، وأيضا من آثار قراءة القرآن هو كفارة الذنوب، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا سلمان، عليك بقراءة القرآن، فإن قراءته كفارة للذنوب وستر في النار وأمان من العذاب. أما الأثر الآخر الذي يمكن الإشارة إليه من آثار قراءة القرآن هو إحياء للقلوب، وعن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا تغفل عن قراءة القرآن، فإن القرآن يحيي القلب وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. أيضا دفع البلاء أيضا هو أثر آخر من آثار قراءة القرآن، حيث يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: يدفع عن قارئ القرآن بلاء الدنيا، ويرفع عن مستمع القرآن بلاء الآخرة.
والذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ذلك فضل الله يؤمن والله ذو الفضل العظيم.
أجل عزيزي المستمع، القرآن الكريم مظهر هداية الله وسر النجاة من الضلالة، حيث يقول عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إذن الهداية من الضلالة هو أثر من آثار التمسك بالقرآن الكريم. أيضا الأثر الآخر الذي يمكن الإشارة إليه هو الارتقاء في مراتب الآخرة. فكل آية من آيات القرآن الكريم تمثل درجة من درجات الجنة، وكلما تحقق الإنسان بآية من آيات الكتاب الإلهي كلما ارتقى في مراتب الجنة. فعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: عدد درج الجنة عدد آيات القرآن، فإذا دخل صاحب القرآن الجنة قيل له: اقرأ ورقة لكل آية درجة، فلا تكون فوق حافظ القرآن درجة. أما الأثر الآخر الذي يمكن الإشارة إليه عزيزي المستمع من آثار التمسك بالقرآن الكريم هو أنه الشافي الحقيقي لأمراض النفسية والمزيل لأمراض القلوب، وهو إكسير السعادة في الدارين. فمن أراد أن يطهر باطنه من الأمراض والرذائل الأخلاقية والذنوب المحققة، ما عليه سوى التمسك بهذا النور الإلهي. قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وعن أمير المؤمنين علي عليه السلام في خطبة له قال: واعلموا أنه ليس على أحد بعد القرآن من فاقة، ولا لأحد قبل القرآن من غنى، فاستشفوه من أدوائكم واستعينوا به على لوائكم، فإن فيه شفاء من أكبر الداء، وهو الكفر والنفاق والغي والضلال. وعنه عليه السلام أيضا قال: وتعلموا القرآن فإنه ربيع القلوب، واستشفوا بنوره فإنه شفاء الصدور. أيضا من آثار التمسك بالقرآن الكريم أحبتنا الأفاضل هو أنه من كرامة الله على حامل القرآن أن يرزقه ثواب الأنبياء ويحشره معهم. فعن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أكرم العباد إلى الله بعد الأنبياء العلماء ثم حملة القرآن، يخرجون من الدنيا كما يخرج الأنبياء، ويحشرون من قبورهم مع الأنبياء، ويمرون على الصراط مع الأنبياء، ويأخذون ثواب الأنبياء. فطوبى لطالب العلم وحامل القرآن مما لهم عند الله من الكرامة والشرف. جعلنا الله وإياكم من حملة القرآن الكريم وهذا الشرف العظيم.
يا ربي صل وسلم على الحبيب محمد، يا ربي صل وسلم على الحبيب محمد. يا سامعين صلوا صلوا على الحبيب محمد، يا ربي صل وسلم على الحبيب محمد، يا ربي صل وسلم على الحبيب محمد.
حجاج شامي يبلغ سلامي على محمد في بدر التمام.
والله والله هي والله والله
وصلي وسلم على أحمد نبينا على حدار علي شفيع المذنبين
هي والله
واجب علي أبعث تحية صبح ومسية إلى ابو الزكية
هي والله
يا سامعين صلوا على الحبيب محمد
يا ربي صل وسلم على الحبيب محمد يا ربي صل وسلم على الحبيب محمد
صلوا
أهلا بكم من جديد مستمعينا الأفاضل، وأنتم تستمعون إلى برنامج فليتنافس المتنافسون، حيث إن شاء الله من يوم غد سنسلط الضوء على مجريات أحداث المسابقات الدولية 39 لحفظ وتلاوة القرآن الكريم التي ستقام في مدينة طهران. نعم عزيزي المستمع، من آثار التمسك بالقرآن الكريم أيضا يمكن الإشارة إلى النجاة من العذاب، لأن الله تعالى لا يعذب من تلبس برداء القرآن ظاهرا وباطنا، لأنه صار مظهرا للقرآن خلقا وخلقا، ولأن القرآن هو الجنة نفسها. فعن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قال: اقرأوا القرآن واستظهروه، فإن الله تعالى لا يعذب قلبا وعلى القرآن. وأيضا من آثار التمسك بالقرآن الكريم هو الخروج من الظلمات إلى النور، فهو الكتاب السماوي الوحيد الذي يهدي إلى سبل الخير والسلام، وهو نور الله المتصل بين الأرض والسماء، والصراط المستقيم الذي من سلكه نجا ومن تخلف عنه هلك. فقد يقول عز وجل: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. أما الأثر السابع الذي يمكن الإشارة إليه من آثار التمسك بالقرآن الكريم هو الشفاعة. فمن نعم الله تعالى السابغة على المتمسك بالقرآن الكريم هو أن يرزقه الشفاعة التي هي من أهم خصائص الأنبياء والأولياء والشهداء. فعن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قال: من استظهر القرآن وحفظه وأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله به الجنة وشفعه في 10 من أهل بيته كلهم قد وجب له النار. أيضا يمكن الإشارة إلى أثر آخر، وهو أثر الإيمان من آثار التمسك بالقرآن الكريم، حيث تجذر الإيمان في النفس وتكامله هو من أهم الآثار المترتبة على التمسك الحقيقي بالقرآن الكريم، حيث يقول عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وآخر ما يمكن الإشارة إليه من طبعا آثار التمسك بالقرآن الكريم هو الخشوع. فمن المواهب السنية التي يهبها الله تعالى للمتحقق بآيات القرآن أن يلين قلبه ويجعله خاشعا من خشيته. يقول تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال عز اسمه: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الأفاضل. نعم، اليوم كان يوم افتتاح مسابقات الدولية لحفظ وتلاوة القرآن الكريم الذي بدأ من الساعة 4 عصرا، وإن شاء الله من يوم غد سنكون معكم لتغطية والتسليط الضوء على هذه الأحداث ومجريات هذه المسابقات الدولية تحت عنوان فليتنافس المتنافسون. نعم أيها الأحبة، ختاما تقبلوا تحياتنا وتحيات كادر البرنامج من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. كان معنا المخرج الأخ زماني، حيث سيكون معنا أيضا في الليالي القادمة حتى يوم الأربعاء المقبل. شكرا لحسن إصغائكم وطيب متابعتكم لهذا اللقاء. إن شاء الله تتابعوننا من يوم غد، فحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
إذا كنت في نعمة فرها، فإن المعاصي تزيل النعم.
إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم.
وداوم علي بشيء.